الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء، أسأل الله يجعله لقاء مباركا. ولا شك أن مثل هذه اللقاءات يحتاجها الجميع، سواء طالب العلم أو العامي الذي يحتاج إما إلى زيادة علم أو أن يجلس مثل هذه المجالس ويأخذ أجر كل من جلس في مثل هذه المجالس المباركة. فعلى المسلم أن يحرص دائما وأبدا أن يستغل أوقاته فيما ينفعه. الأمر الثاني أن كل واحد منا يجب أن يستشعر النعم التي أنعم الله عليه، فكل واحد منا قد أباه الله سبحانه وتعالى بنعم لم ينعم بها أناس آخرين، فكثير من الناس لا يستشعر النعمة التي قد تلبس بها ومن الله به عليه. ولذلك لازم بل يجب على المسلم أن يراجع نفسه فيما أنعم الله عليه من النعم. من أعظم النعم نعمة التوحيد ونعمة العقيدة، فهي من أعظم النعم. ولذلك هذه النعمة إذا من الله بها عليك فاعلم أنك قد حزت الأجر والنعيم في الآخرة مع ما يعطيك الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا من التوفيق والسداد والتيسير في جميع الأمور. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما معنى هذه الآية؟ من منكم وقف عند هذه الآية وأراد أن يعرف معنى هذه الآية؟ الصحابة رضي الله عنهم عندما نزلت هذه الآية جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، لقد أنزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وما منا إلا وقد تلبس بشيء من الظلم. يقصدون ماذا؟ يقصدون المعاصي؟ لا، يقصدون المعاصي. كان الفهم عند الصحابة رضي الله عنهم أن هذا المعنى هو متحقق في المعاصي، وإن كان بعض أهل العلم أيضا يرى أن المعاصي داخلة في هذا الباب. لكن لما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه قالوا: يا رسول الله، يعني ما منا إلا وقد تلبس بظلم، أي بمعصية وبذنب. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الذي تذهبون إليه، إنما هو قول الرجل الصالح، إن الشرك لظلم عظيم. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن المقصود بهذه الآية هو الشرك. ولذلك المسلم إذا حقق التوحيد فإن الله سبحانه وتعالى يحقق له الأمن في حياته، بل إن الشعوب والدول التي تحقق التوحيد فإن الله سبحانه وتعالى يمن عليها بالأمن. وهكذا بلادنا والله الحمد منذ تأسيسها وهي تحرص على هذه العقيدة وتحقيق العقيدة وهو التوحيد. ولذلك من الله سبحانه وتعالى علينا بالأمن والأمان، فإذا تحقق التوحيد صرف الله عن البلاد التي تحقق التوحيد كل شر ويسر لها جميع الأمور من الخيرات. هذا أيضا يعود على الأفراد، كل فرد منا، كل واحد منا الآن إذا حقق التوحيد فإن الله سبحانه وتعالى يحقق له ما جاء في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن وطمأنينة وراحة، وهذا ما يحتاجه المسلم. كثير من الناس الآن، ولنضرب أمثلة، يعني كثير من الناس يعيش مشاكل سواء في بيته مع أهله، مع في عمله، في سوقه، في مع جماعة المسجد، في مدرسته، في جامعته، مع الطلاب، فيعيش أحيانا بعض المشاكل التي تزيده همًا إلى هم وغمًا إلى غم. لكن لو أنك حققت التوحيد بمقتضاه، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الهم هو من الطمأنينة والراحة. ولذلك ما منا إلا ويحصل له شيء من هذه المشاكل، لكن هذه الهموم والغموم هي لا شك أنها تكفير للسيئات ورفعة للدرجات. ولذلك الرسل لم يسلموا من الأذى، نبينا عليه الصلاة والسلام لم يسلم من الأذى. عائشة رضي الله عنها عندما سألت النبي عليه الصلاة والسلام: هل مر بك يعني أمر أشد مما حصل لك يوم بدر؟ قال: نعم. قال: عندما ذهبت إلى ابن عبد آليل في الطائف، لما ذهب يدعوهم عليه الصلاة والسلام، فأودي عليه الصلاة والسلام فخرج منهم مطرودا. فلما كان في طريقه يعني يقول خرجت، يقول: فلم أفق إلا وأنا في قرن الثعالب. انظروا إلى هذه العبارة، التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام: أودي فخرج ثم يقول: فلم أفق. ما معنى ذلك؟ فلم أفق معنى ذلك أنه إيش؟ أصابه الغم، لا يشعر بنفسه، يعني يمشي لا يشعر بعدما أصابه ما أصابه. فأصابه عليه الصلاة والسلام الغم، يقول: فلم أفق إلا وأنا في قرن الثعالب. يقول: فجاءه جبريل فأخبره، فقال: إن الله سبحانه وتعالى قد علم ورأى ما فعل قومك بك، وقد أرسل لك ملك الجبال، فإن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين. فلما سلم عليه ملك الجبال وقال له: مرني بما تشاء، قال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم إيش؟ من يعبد الله لا يشرك به شيئا. تحقيق التوحيد كان أهم المهمات التي أرسل بها الرسل، هو تحقيق التوحيد. نحن في هذا المجلس قرر الإخوة في الرئاسة على أن تكون هذه الجلسة وهذه المحاضرة عن قوله تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. هذه الآية جاءت في سياق آيات تبين أمرا عظيما، وهو التوحيد والتوكل على الله سبحانه وتعالى. فجاءت قبل هذه الآية آيات فيها معاني عظيمة. قال الله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. هذه الآية تبين أن على المسلم أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، والمسلم دائما في الضراء وفي السراء هو دائما متوكل على ربه سبحانه. ولذلك جاء في قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إذا هم يشركون. في هذه الآية: إذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه إيش؟ نسي ما كان يدعو إليه من قبل، ماذا فعل؟ وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، فقال تعالى: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. ثم قال الله سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يعني لا يستوون من وحد الله سبحانه وتعالى لا يستوي مع ذاك الذي أشرك مع الله سبحانه وتعالى. قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه آية أيضا تدل على من ابتلي في مكان ولم يستطع أن يحقق التوحيد ويعبد الله سبحانه وتعالى فإن أرض الله واسعة. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده. ثم قال يا عبادي فاتقون. ثم قال والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. هذه الآيات كلها فيها دلالة على هذا الأمر العظيم وهو التوحيد. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أن يوحدون. إذن نبينا عليه الصلاة والسلام أول ما وجه أمته بتحقيق هذا الأمر وهو التوحيد. ولذلك لما أرسل معاذ إلى اليمن ماذا قال له؟ لما أرسل معاذ إلى اليمن قال إنك تأتي قوم أهل كتاب فأول ما تدعوهم إليه جاء في رواية أن يوحدوا الله وجاء في رواية أخرى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن معنى أن يأمرهم بالتوحيد معنى ذلك أن يأمرهم بأن يوحدوا الله بأن يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا أمر عظيم يعني أول ما يأمرهم به أن يحققوا هذا الأمر. ثم بعد ذلك قال فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله سبحانه وتعالى قد افترض عليهم 5 صلوات. ثم قال فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بالصدقة تؤخذ من أغنيائهم وتعطى لفقرائهم. يعني هذا هو التدرج في الدعوة. ولذلك أول ما يهتم به المسلم ويعتني به هو أمر التوحيد وهو أمر عظيم. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ لما كان معه وكان رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار قال له النبي عليه الصلاة والسلام أتعلم ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق الله على العباد إيش؟ ألا يدخل النار من يشرك من لا يدخل أن لا يدخل النار من لا يشرك بالله شيئا. يعني هذا وعد من الله سبحانه وتعالى أنك إذا حققت التوحيد فإن الله يدخلك الجنة. وهذا أمر مهم جدا. ولذلك إذا نظرنا إلى التوحيد نجد أنه توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. نحن في هذا الزمن انتشرت وسائل التواصل وانتشرت الشبهات فأصبح الناس الآن لا يميز بين الحق والباطل. نجد أن التأصيل في باب العقيدة أيضا ضعيف جدا. ولذلك أذكر لكم قصة يعني ذكرت عن بعض أهل العلم وهو يدرس طلابه التوحيد يدرسهم التوحيد. يقول كان يدرس طلابه التوحيد فكلما انتهى أمرهم بأن يقرأوا الكتاب مرة ثانية ثم مرة ثالثة. فقال له الطلاب يا شيخ لعلنا نغير هذا الكتاب فقد قرأناه أكثر من مرة. فقال خيرا إن شاء الله فأراد الشيخ أن يختبر الطلاب، فطلب من شخص أن يأتيه وقت الدرس ويتكلم معه بأمر. فجاء هذا الرجل فتكلم مع الشيخ فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: ما الأمر؟ يسألون الشيخ: ما الأمر؟ قال: هذا الرجل جاءني وقال بأنه قد زنى بأمه. قالوا: أعوذ بالله، هذا فعل هذا كذا. ثم جاءه هذا الرجل مرة ثانية من الغد ثم تكلم معه فقال: لا، هذا الرجل ربما لم يخبرني بالخبر الصحيح، ولكنه لم يحصل منه ما حصل، ولكنه كانت أمه مريضة وذهب إلى أحد من يتطبب وقال له: اذبح هذه الذبيحة لغير الله وسمي بغير اسم الله سبحانه وتعالى لكي تشفى والدتك. فقال الطلاب: الحمد لله. قال: سبحان الله. الأولى، وإن كان حصل منه ما حصل، وإن كان وصل إلى ما يتعلق، فهو كبيرة من الكبائر. أما الأمر الثاني فإنه يخرج من الملة، فقد ذبح لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى حذر نبيه، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، بل والرسل من قبله عن الشرك. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك، أي يا محمد، وإلى الذين من قبلك، أي من الرسل، إيش؟ لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ثم قال تعالى في حال المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا درس عظيم من الشيخ يبين لطلابه أهمية التوحيد. فأمر التوحيد عظيم ومهم جدا، والناس بأمس الحاجة إلى هذا التوحيد، لأنك مهما تعمل من أعمال، من صلاة وصيام وصدقة وغيرها من الأعمال، ولكنك تشرك بالله، فإن هذا العمل حابط لا فائدة منه. فلذلك على المسلم دائما أن يحرص أن يراجع أبواب التوحيد، وأن يراجع نفسه، خاصة في هذا الزمن ومع وجود هذه الفتن والشبهات التي أصبحت الآن ظاهرة، وأصبح الناس يتلبس بكثير من المعاصي وغيرها. ولذلك نقول أن الشرك إما أن يكون الشرك في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. في الألوهية هو ما يتعلق بعبادة الله سبحانه وتعالى، وهي متعلقة بأفعال العباد، وهو الأمر المهم، وهو أن تكون جميع الأعمال التي تقوم بها خالصة لله سبحانه وتعالى. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي إيش؟ لله رب العالمين. هذا يتحقق بالتوحيد الألوهية، لكن قبله توحيد الربوبية. توحيد الربوبية متعلق بأفعال الرب سبحانه وتعالى، فهو الخالق والرازق والمحيي والمميت. ولذلك أهل الشرك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومن قبله كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية، فيعلمون أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، لكن لم ينفعهم هذا التوحيد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض إيش؟ ليقولون الله. فهم يعرفون أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، لكنهم إيش؟ لا يصرفون العبادة لله سبحانه وتعالى. بل ربما حال أهل الشرك في ذاك الوقت أفضل من حال المشركين في هذا الزمن. حال المشركين في السابق كانوا في الشدة كانوا يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا جاءت السراء لهم فإنهم يشركون، كما ذكرنا لكم في الآية: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لكن في هذا الزمن في السراء وفي الضراء يشركون بالله سبحانه وتعالى، فهذا ظاهر. ولذلك كان لزاما علينا جميعا أن نحرص على تحقيق التوحيد أولا، وأيضا أن ننبه على خطر الشرك. ولا شك أننا نحتاج دائما مع أولادنا وهم صغار، مع زوجاتنا، مع أيضا الأقرباء الجيران أن ننبه إلى ما يتعلق بالتوحيد. فهذا توحيد الربوبية كما ذكرنا، لكن أيضا علينا أن نحقق توحيد أيضا الألوهية، وهو الأهم في هذا الباب. كلاهما مهم، لكنه لا يتحقق الأول إلا بتحقق الثاني. كذلك توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، أن نؤمن أيضا بأسماء الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا بأسمائه وبصفاته، ونحقق هذا التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات. أما ما يتعلق بالشرك، ما يتعلق بالشرك، فأهل العلم قسموه إلى قسمين، وبعضهم قسمه إلى ثلاثة أقسام: الشرك الأكبر والشرك الأصغر، هذا على من قسمه على قسمين. ومن قسمه إلى ثلاثة أقسام قال الشرك الخفي، قال الشرك الخفي. لكن لو نظرنا إلى الشرك الخفي نجد أن الشرك الخفي أيضا ينقسم إما أن يكون شركا أكبر أو شركا أصغر. ولذلك إذا نظرنا أولا إلى ما يتعلق بالشرك الأكبر، مثل عبادة الأصنام أو الأولياء أو الذبح لغير الله سبحانه وتعالى، كل هذا داخل في الشرك الأكبر. أما ما يتعلق بالشرك الأصغر مثل ماذا؟ لبس التمائم، الحلقة، التسمية مثلا، كل هذه داخلة في الشرك الأصغر. والشرك الخفي قلت لكم أنه ربما يكون شركا أكبر أو شرك أصغر. مثال ذلك إذا نظرنا إلى حال المنافقين، المنافق شركه شرك أكبر، ولذلك الله تعالى قال في كتابه يراؤون الناس، يراؤون هذا مقصود إيش؟ أنهم يظهرون الإسلام ويظهرون أنهم على دين ويصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إن المنافقين أيضا يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. المقصود أن المنافق هو داخل، هو عنده ماذا؟ رياء، وهذا الرياء داخل في ماذا؟ في الشرك الأكبر، فهو يظهر الإسلام ولكنه يبطن الكفر. لكن ما هو الرياء الآخر الذي يدخل في الشرك الأصغر؟ الرياء المتعلق بالشرك الأصغر، وهو ما حذرنا منه نبينا عليه الصلاة والسلام. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فقالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. الرياء هو داء ابتلي به الكثير من المسلمين للأسف الشديد. الرياء ربما يكون في العمل، وربما يكون الرياء باللسان بالكلام، وربما يكون الرياء بالبدن بالعمل. مثاله شخص الآن جاء يريد أن يصلي ركعتي مثلا تحية المسجد، فلما جاء وكبر نظر إلى من حوله، وكان من عادته أن يخفف الصلاة، ولكن عندما رأى الناس ينظرون إليه زاد في صلاته، زاد في تسبيحه، زاد في دعائه. هذا نوع من الرياء. السؤال، هل يكون عمله هذا حابط جميع هذا العمل الذي عمله وهي هذه الصلاة، أم أن العمل جزء من هذه الصلاة هو الذي يكون حابط؟ ها؟ الصلاة كاملة، العمل الذي خالطه الرياء. نعم، هذا الشخص الذي جاء هو في عادته أن يصلي هذه الصلاة، أن يصلي تحية المسجد، فلم يرائي في هذه الصلاة، أو أنه يتسنن بعد الصلاة وهذه عادته، لكن هذه الزيادة التي زادها دخلت في الرياء، فهذا هو ما يحبط من عملي، فهو جزء من عملي يحبط. لكن لو أنه عندما رأى الناس كان يصلي فقط ركعتين، لما رآهم قال سآتي بركعة ثانية، فقام وصلى أيضا ركعتين، نقول هذه الصلاة هي رياء، فقد رأى بها. وهكذا الرياء في الأعمال سواء في الصلاة أو في غيرها من الأعمال. الشيء الثاني المتعلق باللسان، فهناك بعض الناس يرائي بلسانه. كيف يرائي بلسانه؟ مثلا في مجلس ويتكلم ثم يقول يا فلان كم تصلي من الليل؟ قالوا والله أنا ما أصلي، إحنا أوتر فقط وكذا. قال لا، كيف هذا نوع من الرياء؟ كيف ظهر الرياء هنا؟ يريد أن يظهر من نفسه أنه يصلي الليل، فهذا نوع من الرياء. أو أنه يقول مثلا لفلان ها أنت تصوم الاثنين والخميس، تصوم أيام البيض، ليس من أجل النصيحة ولكن من أجل أن يظهر للناس أنه يصوم الاثنين والخميس وأيام البيض، هذا نوع من الرياء. إذن هذا يرائي بلسانه. كذلك الذكر، يعني عندما يجد الناس مثلا وهو جالس في المسجد ثم يقوم ويظهر من نفسه أنه يقرأ القرآن وهو لا يقرأه، وإنما يريد أن يراه الناس وهو يقرأ، بخلاف لو يأتي شخص يقول لا أنا أريد أن أقرأ كي أكون قدوة، فهذا اختلف. انظروا إلى النية فقط، هي نية، فمن كانت نيته صالحة ولله هو يقرأ من أجل أن يحرص الناس على القراءة، هو يصوم ويخبر الناس بالصيام من أجل أن يحث وهو قدوة فيحثهم على الصيام، بخلاف ذاك الشخص الذي يأمرهم ويطلب منهم من أجل أن يخبرهم وأن يرائي بعمله. إذن هذا الأمر الثاني. طيب بالبدن، كيف يكون الرياء بالبدن؟ هناك أعمال كثيرة تحصل من هذا الرياء، ومن ذلك أن البعض مثلا يضع على جبهته علامة تظهر على أنه كثير السجود وهو ليس كذلك، وهذا نوع أيضا من الرياء، من أنواع الرياء. ما يظهر أيضا من الرياء وهو كثر أيضا في هذا الزمن سواء هنا في المسجد النبوي أو أيضا في الحرم المكي، الذين يكثرون من التصوير، يصورون أنفسهم دائما وأبدا وهو يصلي، يقول الآن أنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا الآن أصلي وأنا أفعل، هذا رياء. بعضهم نراهم ونحن في الطواف وهو يطوف يقوم بمحادثة أهله في بلده ويتكلم معه مع زوجته ومع أولاده ويقول أنا أطوف ويقول أدع لنا وكذا، هذا نوع من الرياء. بعضهم للأسف الشديد يطلب من شخص أن يصوره وهو متلبس بلباس الإحرام أو وهو في المسجد النبوي وهو يصلي ويظهر على أنه في عبادة وهكذا، هذا كله أيضا نوع من الرياء. ولذلك حذرنا نبينا عليه الصلاة والسلام فقال إن أخوف ما أخاف على أمتي أو عليكم الرياء، وهو الشرك الأصغر. ولذلك يجب أن يتنبه المسلم إلى مثل هذه الأعمال، وخاصة ما يتعلق بتحقيق التوحيد وهو من أهم المهمات. ولذلك من فضل الله سبحانه وتعالى أننا في هذا البلد نعيش نعمة التوحيد ونعمة العقيدة. ولذلك دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان لها الأثر الكبير على بلدان كثيرة، حتى في بلاد الهند. بلاد الهند يعني ربما يستغرب البعض أن الدعوة السلفية التي انتشرت في الهند كانت بفضل الله ثم بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأيضا بفضل أيضا الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، ثم بنشر دعوته أيضا من أحفاده ومن طلابه. ذكرته سابقا وفي أكثر من مجلس بالإمام الملا عمران الرضوان، وهو من بلاد لينجا. من بلاد لينجا، بلاد لينجا تعرفون وين هي؟ ها من يعرف بلاد لينجا وين؟ مشايخ بلاد لينجا، ما سمعتم بها أبد؟ بلاد لينجا هذه في الساحل الشرقي في إيران من جهة الإمارات، هذه بلاد اسمها لينجا، يعيش فيها الإمام. كانت هذه طريق سابقا لأهل نجد والحجاز، كانوا يذهبون إلى الهند عن طريق هذه المنطقة وهذا المكان، فيذهبون إلى الهند. الملا عمران الرضوان يعيش في بلاد لينجا هذه، هناك في وقته وفي زمنه، هو طبعا عاش في عام 1240 للهجرة، 1240 إلى 1260 للهجرة، في وقته في سقوط الدولة السعودية الأولى، كان في الحجاز من كان يناوئ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بل كانوا يؤلفون المؤلفات في التحذير من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فألف أحدهم كتاب أسماه الدرر السنية في التحذير من الوهابية، ثم أخذ بنشره، وكان في ذاك الوقت كانوا ينسخون الكتب، يكتبونها ويتعبون تعب شديد، ولكن مع ذلك ولمناوئتهم لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانوا يكتبون التحذير من دعوة الشيخ ويعطونها للحجاج. فكان ذاك الوقت أحد الحجاج من بلاد لينجا فأخذ نسخة من هذا الكتاب وذهب به إلى بلاد لينجا، فوقع هذا الكتاب عند هذا العالم الملا عمران الرضوان، فقرأ الكتاب فوجد فيه تحذير من دعوة الشيخ ولم يسمع به من قبل، فسأل عنه فقالوا أنه في بلاد نجد، فأرسل إلى بلاد نجد، أرسل لهم وطلب منهم، طلب منهم، نسأل الله أن يجعل فيه البركة والخير، فطلب منهم، طلب من بلاد نجد كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب حتى يعرف من هو هذا الشيخ الذي حذر منه. يعني في هذا الكتاب في تحذير من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لكنه إمام، وهكذا الأئمة دائما عندما يأتيهم التحذير عن أي دعوة وعن أي أمر يتحققون، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف دعوا به هؤلاء من يأتون به وينشرون هذا، ولكن المسلم يتحقق دائما من أي أمر ويعني يصله فإنه يتحقق هل هذا صحيح، وإذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذن هذا هو دائما حال أهل العلم، يتبينون. فالمقصود أنه طلب كتب الشيخ محمد فوصلته فقرأ هذه الكتب، فلما قرأ كتب الشيخ محمد قال هذا هو الحق، قال كلام الشيخ هذا هو الحق، فقالوا إذن أنت وهابي، يعني هم يعرفون أو يسمعون بالتحذير من الوهابية. هذا مشكلة الآن في كثير من البلدان، الآن يحذرون من الوهابية وهم لا يعرفون لماذا حذر من الوهابية، بل إن من حذر هم المناوئون لدعوة الشيخ فقط، وأولئك الذين يدعون الناس إلى الشرك وإلى البدع. المقصود أنه قال هذا هو الحق، قالوا إذن أنت وهابي. فجاءت قصيدته المشهورة إن كان تابع أحمد المتوهب فأنا المقر بأنني وهابي، فله قصائد كلها في التوحيد وفي نصرة الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. لكن السؤال هو عندما ذكرت لكم أن دعوة الشيخ انتشرت في الهند، انتشرت عن طريق أحفاد هذا الرجل الملا عمران الرضوان. الملا عمران الرضوان لم يكن له أولاد من الذكور، إنما كان عنده البنات، فأولاد بنات الشيخ كانوا ينسخون كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب على طريقة جدهم، لأنه الملا عمران كان أيضا، وأيضا أنا وقفت على مخطوطات للشيخ نفسه عمر الرضوان بخط يده وهو يكتب الأصول الثلاثة والقواعد الأربع ويقوم بنشرها، وهذا من توفيق الله لهذه الدعوة. المقصود أن أحفاده من بناته كان لهم تجارة في الهند، فكانوا يأخذون كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وينشرونها في الهند، فانتشرت الدعوة السلفية في الهند عن طريق هذا الإمام، وكانت بدايتها هو التحذير من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. لا شك أن المسلم دائما لا يعني يحقر نفسه، لا تحقر نفسك، فأنت ربما تكون إمام وتكون أيضا سببا لخير عظيم، ربما يكون في كلمة واحدة تقولها لشخص، تدعوها لشخص، وتذكر له أيضا أمرا من أمور التوحيد أو من أمور العقيدة، فيكون هذا الشخص سببا لهداية الكثير من الناس بسبب كلمة أو تحذير أو تنبيه لهذا الشخص. ولذلك يعني أذكر لكم أن من توفيق الله سبحانه وتعالى أيضا لهذه البلاد أن أذكر لكم كلية مثلا في جامعة الإمام، وهي كلية الدعوة، تخرج منها أمم كثيرة ممن كان لهم أثر، بل إن بعضهم أصبح رئيسا لدولة بعد أن درس العقيدة والتوحيد، فكان له الأثر الكبير في دعوة الناس وفي الخير العظيم. نحن نكتفي بهذا القدر أولا لاستغلال مثل هذه الفرصة بالدعاء، وكذلك أيضا عندنا لقاء أيضا في الندوة المقامة في الحرم، وهي الندوة المتعلقة بالفتوى، ولعل إن شاء الله يكون لنا إن شاء الله لقاءات قادمة أيضا نبين فيها ما يتعلق بأبواب التوحيد. أسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يحقق التوحيد، وأن يبارك لنا جميعا في أقوالنا وفي أعمالنا، وأن يصلح لنا ذرياتنا، كما أدعو الله سبحانه وتعالى لولاة أمرنا أن يجزيهم عنا خير الجزاء على ما يقومون به من نشر للعقيدة وللتوحيد وأيضا لتحقيق الأمن، وهذا الأمن ولله الحمد ندعم به جميعا، سواء من أهل البلد أو ممن جاء ووفد إلى هذه البلاد فهو يشعر ويستشعر بهذا الأمن، فهو ولله الحمد يأتي إلى مسجد نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يصلي آمنا مطمئنا، وكذلك يذهب إلى مكة وأيضا يأتي بالعبادات وهو في أمن وطمأنينة وراحة. نسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.